وآله الميامين. كان الكلام فيهم أنه هل فيهم وضوء في الغسل الميت مقدمة وضوء أو ليس وضوءا؟ قلنا استدل بعضهم بالروايات الواردة في أنه في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة، وهي ثلاث روايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب 35 من أبواب غسل الجنابة. هذه الروايات كلها ضعيفة سند، ولكن مع قطع نظر عن السند أتخيل أن هذه الروايات أجنبية عن غسل الميت. والوجه في ذلك إن الكلام فيما يعتبر في غسل الميت، ومعلوم أن تلك الروايات نادرة إلى ما يعتبر في الدخول في الصلاة هذا بعد الغسل، فقال في الغسل الجنابة لا قبله ولا بعده وضوء، وفي باقي الأغسال يجب الوضوء بعد أو قبل الغسل، فلأجل أن يصلي الإنسان. ومعلوم أنه الوضوء ليس داخلا في الغسل هناك، ولذلك يصح للحائض بعد غسلها عن حدث الحيض أن تدخل المساجد وتمكث فيها وتمكث في المسجدين الشريفين عيدان، وإن لم تكن على وضوءنا لأجل السلام. فإذن تلك الروايات نادرة إلى ما يعتبر في السلام بعد الغسل. قال في الغسل الجنابة لا يعتبر شيء من الوضوء وغير الوضوء لأجل الدخول في السلام، وأما باقي الأغسال عدا غسل الاستحاضة وليلت باعتبار هناك حكم قاسم، بل لا يعتبر الوضوء في الدخول. فالروايات الثلاث الموجودة في الباب 35 من أبواب غسل الجنابة أجنبية عن محل الكلام. ذكر تلك الروايات في كلمات الأعلام صاحب الجواهر وغير صاحب وسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، هذه روايات أجنبية لا ينبغي أن تذكر في المقام جملة وتفصيلا. والذي ينبغي أن يقال أنه كلمة المرافق لغتان جمع مرفق، وهو كل ما يستعين به الإنسان من أعضائه لإجراء أموره لإتمام شؤونهم، مثل اليدين ورجلين والوجه والأذان والعيون ونحو ذلك. ولذلك عبر عنه بالأعضاء الجوارح التي يتمكن يستعين بها الإنسان هذا على معاشه وعلى شؤونه الدنيوية كلها. وهذا مقصود بالمرافق، والمقصود والروايات الواردة في غسل الميت على طوائف. طائفة أمرت بغسل المرافق، طائفة أمرت بالوضوء، طمع طائفة لم تذكر بل شيئا، لا وضوء ولا كلمة المرافق. هذه التي ذكرت كلمة المرافق بعضها أمرت بكلمة المرافق، بعضها ذكرت بعض الأعضاء مثل غسل الفرج مثل غسل اليدين ونحو ذلك. من مجموع هذه الروايات نستفيد عدد الروايات التي لم تذكر شيئا أنه يعتبر قبل بدء غسل الميت غسل هذه الجوارح، بل لا بد من غسلها مع قطع نظر أنه على نحو الوجوب أو الاستحباب، هذا هو المطلوب. وكلمة الوضوء في الروايات لم يقصد بها المعنى الاصطلاحي أو الفقهي لعدم ثبوت الاسم، بل حقيقة شرعية هذا في عصر صدور هذه الروايات في مثل هذه الكلمات، بل يفسر بالمعنى اللغوي. معنى لغوي الوضوء من الوضاعة، منانا جمال والوضاحة، يعني يكون صفاء وزوال القدور عن إنسان. ولذلك عبر عن رجل جميل الوجه أو المرأة جميلة الوجه بمرأة وضيعة ورجل وضيع، يعني أنه حسن الصورة حسن الوجه. فعليه الوضع وضوء لغتان هو إزالة ما هذا يكون منافيا لوضاعة الإنسان لجمال الإنسان من الأوساخ ونحو ذلك. هذا معنى الوضوء. فإذا كان معنى وضوء هذا، فكأن الراوية في رواية ابن يقطين سأل موسى بن جعفر سلام الله عليه الوضوء هل في الغسل الميت وضوء كوضوء صلاة، يعني كما هناك أعضاء يجب غسلها أو يعتبر غسلها قبل غسل قبل الوضوء قبل الصلاة، هل هناك أعضاء في الميت نغسلها قبل الغسل أم لا؟ قال عليه السلام نعم تبدأ بمرافقه. فالإمام هذا أمر بغسل المرافق ولم يعلى. فإذا الرواية من الروايات التي تدل على طلب هذه الأمور، لا أنها من الروايات التي هذا ترفض هذه الأمور. وتعيد هذه الرواية بروايتين ابن عمار حيث قال أمرني رسول إمام الصادق سلام الله عليه بأن أوضعه، يعني وضعه بمعنى غسل مرافقه. وكذا في بعض الروايات مثل رواية الكاهلية الرواية الخامسة الرابعة من باب الثانية هناك عدا قال اغسل فرجه هذا ونحو ذلك، ولفنتيجة أمر بغسل الفرج. في بعض الروايات أمر بغسل القدمين وغسل اليدين ونحو ذلك. فهذه روايات كلها دليل على أن غسل هذه الأعضاء التي هي من المرافق، هذا أجزاء من المرافق، هذا مطلوب غسلها. أما أنه هذا على نحو الوجوب على نحو الاستحباب، فنقول إنه على ليس على نحو الوجوب. أما أولا فلأنه هذا رواية ابن مسكان الرواية الأولى من باب الثانية هذه لم رغم أن الإمام سئل عن حقيقة الغسل وما يعتبر فيها، الإمام لم يأمر بذلك. وثانيا أنه لو كان هذا العمل واجبا لذكر لكان شائعا وضائعا بين الفقهاء وبين عموم الشيعة، خصوصا بين خصوص الشيعة، وليس الأمر كذلك. والذي أفتى بالوجوب فقد حاول صاحب الجواهر بل التشكيك في دلالة عبائر هؤلاء الخمسة على الوجوب، فنتيجة هذا ليس هذا العمل بواجب. يضاف إلى ذلك أنه لو كان هذا العمل واجبا لكان العلماء أن يحددوا ماله، في مع أنه لم يحددوا، بل في بعضها كلمة وضعه، في بعضها المرافقه، في بعضها غسل فرج، في بعضها غسل هذا قدمين. من كل ذلك نستفيد أن هذه أمور مقدمة وليست بواجبتين وللكلام بقية. والحمد لله بالعالمين.